ما زال الكلام في الإيجاز، وتحدثنا عن إيجاز القرض، ونحن درسنا عن القرض وأخذنا جميع أنواعه وكيف أنه يفيدنا التخصيص إذا قدمنا بين. فاليوم بقي شيء يسير منه، ولكم في القصاص في القصاص حياتكم، ولكم في القصاص حياتكم. لأن جعل كثرة في القاف بني. حينما نأتي مثلا إلى هذه الآية المباركة، كيف نستفيد منها القهر؟ عفوا، كيف نستفيد منها الإيجاز؟ بالقهر استفدنا الإيجاز، فتقول الآية: ولكم في الحياة في القصاص حياة. هذه الآية المباركة لو لاحظنا بأنه قدم ولكم، كان باستطاعته أن يقول في القصاص حياة لكم، فالتقديم هذا من القصر الذي درسناه سابقا ونحن أخذنا عليه أمثلة كثيرة. الآن هذا في القصر يقول أنه أفادنا الإيجاز بأنه تحدث بكلمة قصيرة جدا، ولكن مضمونها فيه مفاهيم كثيرة. المضمون لهذه الآية فيه مفاهيم كثيرة جدا، فإنه حينما نأتي إلى هذه الآية ولكم في القصاص حياة، فنجد على أنها ترمز إلى عليكم السلام، ترمز إلى أشياء كثيرة، مفاهيم فيها كثيرة. أول شيء نريد أن نقول في كلام العرب، في كلام العرب القتل أنفى القتل، كانوا يقولون هذا، أو القتل ينفي القتل. هذا الكلام كانوا يقولونه أي أنه إذا أحد قتل أحدا فإن هذا القاتل يقتل، وربما يقتل جماعة، جماعة من الناس تقتل بسبب واحد. وهذا يحصل في القبائل، الحروب القبلية وغيرها، لأن فلانا قد قتل فإنهم يقتلون جماعة ويترصدون له ويقتلونهم أو يغزوهم أو غير ذلك. فقالوا ماذا؟ قالوا القاتل أنفى القتل، يعني أن هذا القتل إذا أحد قتل أحد فإنهم يقتلونه، هذا الذي يقتلونه إذا حصل قتله فإنه ماذا يكون؟ يكون ثمرته وفائدته أن لا يقتل أحد، أن لا يقتل أحد، فإن الكل يخاف أن يقتل أحد، لأنه ربما بعد ذلك تباد كل القبيلة، ربما يقتلونهم جميعا. فالقتل أنفى القتل. فبعد ذلك هذه هنا جاءت الآية فتقول أن هذا الكلام أفضل من هذاك الكلام، من كلام العرب. هذا الكلام أفضل لأنه يفيد ماذا؟ يقول ولكم في القصاص حياة، أن هذا الرجل حينما يقتل أحدا فنحن نقتص منه ونقتله، ففي هذه الحالة إذا قتلنا فإنه يكون هناك حياة الناس، وإلا لو كان لا يؤخذ منه الحق ولا يقتل فإنه لا يكون هناك حياة إلى الناس، حياة آمنة، حياة عظيمة. فمعنى ذلك أنه من خلال القصاص صارت حياة، يعني أن حياة الناس بواسطة القصاص، بتشريع القصاص. حينما شرع القصاص والكل صار يخاف أن يقتل أحداً، فصارت الناس تعيش، صارت تحيا. فيقول أن الحياة صارت موجودة بسبب القصاص، وإلا لو لم يكن القصاص موجودا لكان القتل والمقاتلة. جيد. فإذا من خلال آية مكونة من أربع كلمات استفدنا هذا المعنى الكبير، ولكم في القصاص حياة.
يعني ما أنا يوجد قتل، ولكن قتل الذي مثلا لو كان يوجد قتل لكان أكثر، يعني هذا هو
أكثر.
يعني كما قلت مثلا إذا سارك إذا واحد قتل واحد،
لو دقيقة، لو لم يكن أنا عندي، لو لم يكن هناك حكم القضاء، لو لم يشرع الإسلام حكم القضاء وأنا قتلت أحد، فبعد ذلك هذا سيقتل هذا وهذا سوف يقتل هذا لأنه لا راجع. صحيح؟ لا رادع. فبعد ذلك أين هي الحياة؟ لا يكون هناك حياة. فالحياة تنشأ بسبب تشريع هذا الحكم وهو حكم القطاع، الكل يأخذ حقه. فبعد ذلك استفدنا هذا المعنى الكبير من خلال هذه الآية المباركة. هذه الآية كان يقابلها كما قلنا القتل أنف القتل، هما معناهما واحد، ولكن هذه قطعا أفضل أبلغ. لماذا؟ قطعا أبلغ، هذا كلام الله وهذا كلام الناس. لماذا؟ لأن القصاص يشعر بالمساواة والعدالة، يعني أن هذا الشرع حينما جاء بالقصاص فإنه يفيد المساواة والعدالة، فإنه لا يقتل إلا بعد أن يثبت عليه الحكم وبعد أن يرى بأنه قد قتل هذه النفس المحرمة وكذا وكذا، فهذه تفيد المساواة والعدالة بين الناس. هذا شيء. الشيء الثاني أن هنا القتل، نلاحظ العدالة، هذه القتل ليس فيها شيء من العدالة، لا توحي لك في شيء من العدالة والمساواة، كأنها نوع القتل أنف القتل، كأنها نوع من أحكام الغابة، إن قتلت فإنه يقتل وهذا يقتل هذا، وربما يكون هناك الخداع وربما. جيد. فهنا يشعر بالعدالة والمساواة، هنا لا يشعر بالعدالة والمساواة.
لا فهمت
القتل، يبعد القتل، يعني إذا قتلت القاتل فإنه يبعد القتل، إذا حكمت بقتل القاتل فإنه يبعد القتل والقتال، المقاتلة بين الناس.
يعني إذا علينا أن نقتل القاتل حتى نبعد
القتل والمقاتلة.
يعني لو قتلت غير القاتل،
السن بالسن والعين بالعين. بل هذا القتل أنفى للقتل. فعلى كل، ولكم في القصاص حياة. أي قلنا الأمر الأول إشعار هذه الآية تشعر بالعدل والمساواة. الشيء الثاني تلاحظون على أن هذه مضطردة. ما معنى مضطردة؟ بأنها في كل مجال في كل زمان فإنها صادقة، فإنها تصدق. ولكم في القصاص حياة، صادقة في أي مكان في أي ظرف فهي صادقة، ولكن هنا ربما لا تكون صادقة، إذ ربما أن القتل ماذا سوف يسبب؟ يسبب قتل أكثر، وهذا يقتل يكون هذا يقتل وهذا يقتل وهذا يقتل، فربما هذه لا تصدق في بعض الأحيان، فربما يكون القتل يدعو للقتل لا ينفي القتل. انتفتنا؟
يمكن لأن القصاص الذي يقوم بطرف سائل
لأنه حكم الله أحسن. بل هذه كانت تقال في بل بين القبائل وغيرهم صحيح، يعني هذا يأخذ حقه حقه بنفسه. فعلى كل فإذا نلاحظ على أن هذه مضطردة ودائمة، أما هذه لا، ربما تصدق وربما في بعض الأحيان لا تصدق، بل القتل يدعو للقتل أكثر وأكثر. صحيح. بلي. الأمر الثالث وهذا أخذناه كثيرا هنا، ألا تلاحظون بأنها حياة نكرة؟ وقلنا في الدروس الماضية بأن التنكير ربما يؤتى به للتعظيم، أي حياة عظيمة ولكم في القصاص حياة عظيمة. لا تنسى الدروس، لا تنسى الدروس. على كل حال بعد ذلك يأتي المصنف ويقول بأن هذا الكلام هو كلام الله وهذا كلام الآدميين، وأين الثرى وأين الثريا وأين معاوية من علي، وأين معاوية من علي. بل على كل جاء بي هذه الرواية أيضا من نهج البلاغة، تخففوا تلحقوا. هذه كلمة قصيرة، كلما خففت من الشهوات، كلما خففت من المتعلقات، كلما خففت من هذه الميول النفسية الشهوانية، فإنك تلحق بالصالحين. صحيح. يقال أن أبو ذر جاء إلى أمير المؤمنين فسأله، يقول له كيف يكون الحساب؟ فقال له يعني قصة سريعة، قال له ائتني بسلمان. جاء سلمان معه فأعطى كل واحد منهما درهم. خرج سلمان، ماذا صنع؟ ذهب وتصدق بشيء والباقي جعل له شيء يسير ليأكله في ذلك اليوم فقط. أما أبو ذر فماذا صنع؟ ذهب واشترى قطيعا، وهذا القطيع نمى والنماء كذا كذا كذا. بعد ذلك بعد عدة أيام جاء يعني دعاهم أمير المؤمنين سلام الله عليه و قال له ماذا صنعتما بالدراهم؟ فسلمان مباشرة قال تصدقت بأكثره وجعلت لي اليسير لأأكله في ذلك اليوم، شيء اشتريته لأكلي. انتهيت؟ قال انتهيت. قالوا أنت يا أبا ذر؟ قال أما أنا فاشتريت به قطيعا واشتريت به وهذا القطيع قد نمى وهذا النماء قد. قال له انظر إن حسابه كان يسيرا ولكن حسابك أكثر، أطال في الحساب. فهو يقول تخففوا تلحقوا، كلما خفف فإنك تلحق. على كل حال هذا المضمون، هذا الشيء الكثير اختصر في كلمتين تخففوا تلحق. على كل حال
يعني
أنا لا ندم بل يتخفف، تخفف بل يتخفف. ففي حرامه عقاب وفي حلاله حساب. الإطمئنان. الإطناب ما هو؟ الزيادة. أنت مباشرة تقول الزيادة، لكن الزيادة على ماذا؟ تتذكروا ده أول بداية درسنا، الزيادة على على أصل المراد، الزيادة على أصل المراد، وإلا أنك سوف لن تعرف كيف هذه الزيادة، لأن الزيادة والنقصان هذه أمور نسبية، تذكروا هذه أمور نسبية، فأنت كيف تعرف أن هذا زائد أو أن هذا ناقص؟ فتعرفه من أصل المراد، الزيادة على أصل المراد. بعد ذلك هو يقول الزيادة على أصل المراد، الزيادة على أصل المراد هذا إطناب، الإطناب من البلاغة. إذن إذا زدنا على أصل المراد جئنا بكلام ليس له معنى، هل هذا إطناب؟ يقول لا، هذا ليس إطنابا. ولذلك نحن لكي يكون عندنا إطناب، لكي يكون عندنا إطناب ليس حشوان، ليس تطويلا، فنقول لنكتة، لاحظنا الزيادة على أصل المراد، لكن لا بد أن يكون هناك نكتة. جيد، بعد ذلك هو سوف يتحدث عن التطويل والحش وكذا، يقول لأنه زاد على النكتة وليس بزاد على النكتة. أنا ما أريد أتحدث عن هذا اليوم أصلا، أريد أول شيء أتكلم عن النكات. إذا عرفنا النكات بعد ذلك ما كان كلام، ما كان الكلام الذي تراه لا يوجد فيها أي نكتة من هذا هذه النكات، فهو بعد ذلك تعرف أنه هذا تطويل أم حش. بعد ذلك سوف نشرح الحشو وسوف نشرح التطويل. الآن ندرس النكات. الإطناب أن تزيد، لكن لنكتة، لا بد أن يكون هناك هدف، أن يكون هناك نكتة. فيقول بعد ذلك أن الإطناب يحصل بعدة أمور. الأمر الأول أن توضح المعنى أكثر مما كان سابقا، يعني تأتي بكلام بعد ذلك تأتي بكلام آخر يوضح الكلام الأول، فإن الأول فيه إبهام فيأتي الثاني يوضح، فيأتي الثاني ويوضح، وهذا له أيضا أضرب. بل لكن موالين أنا أبغاكم تجاوبوا أنتم، الإيضاح بعد الإبهام. حينما يكون عندي أنا إبهام وبعد ذلك توضح، ألا يكون هذا أدعى إلى النفس للتوجه؟ فأنت حينما تأتي بكلام مبهم فإنك ماذا تصنع؟ كأنك تحوم حول المعنى، صحيح؟ بعد ذلك تأتي بالبيان، حينما تردفه بالبيان فإنه تتضح عندك الصورة، فإن هناك يكون شبيه بالتقرير وتثبيت المعلومة من خلال كلامه الأول المبهم وبعد ذلك توضحه. يأتي بكلام مبهم تتساءل أنت بعد ذلك يوضح. فحينما نأتي مثلا أمدكم بما تعلمون، بعد ذلك يقول أمدكم بأنعام فماذا هنا صنع؟ أمدكم بما تعلمون. كان عندي إبهام، فتسأل الذهن، يبدأ يسأل فيأتي أمدكم بأنعام وبنين. فصل هذا فيه زيادة تقريرا، وإحنا قلنا التقرير ما معناه؟ تأكيد، تقرير المعنى تثبيته. وعندنا أيضا إيه جيد، عندنا التقرير بمعنى التثبيت، وعندنا التقرير تتذكروا بعد إذن الله، عندنا التقرير بمعنى الإقرار،
اعتراف.
أحسن، لا تنسوا هذه أمور، لا تنسوها. فهنا أصابنا التقرير جيد بالتفصيل. بل فهنا كان إبهام وهنا كان تفصيل للمعنى. عندنا شيء آخر يسمى التوشيع. ما معنى التوشيع؟ التوشيع أن تأتي بكلام في البداية، يكون هذا الكلام الذي في البداية فيه مثنى، هذا المثنى بعد ذلك تأتي بإيضاحه بماذا؟ بشيئين متباينين، والثاني معطوف على الأول، والثاني معطوف على الأول. حينما يأتي مثلا ويقول منهمان لا يشبعان، في أحد يضرب لي مثل ثاني؟ من هما لا يشبعان؟ طالب علم و طالب مان. صحيح، فلاحظنا لأنه هنا جاء بمثنى وهنا بعد ذلك جاء بتفصيل، أيضا فيه تفصيل جاء ببيان لهذا، بيان لهذا المثنى، وعطف الثاني على الأول. هذا هو التوشيع. أحد يقدر يضرب لي مثال ثاني في ذهنه؟
من لا يعتدلان، هذا أحد الأشخاص اللي ما يشوف، يقول من لا يعتدلان عيني وولدي فلان.
لا طيب. هذا متشائم هذا. بل الثاني
يشيب ابن آدم ويشيب فيه
خصلتان ويشيب فيه خصلتان. بل خصلتان هذه موجودة في الكتاب، ها؟ مين موجودة في الكتاب؟ عندك أنت؟ خصلتان، طول الأمل الحر وطول الأمل. ربما لا يكون عندنا فقط مثنى، ربما يكون عندنا جمع، يعني يأتي بجمع هنا مثلا منهومين، مثلا انا واحد بعد لا يقول لي بعد يعتبر انا شلون منهومون زين. بلي بعد ذلك قال، لاحظ قال الناس ثلاثة، هنا في اي مثال الناس ثلاثة، بعد ذلك يبدأ يفصل الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، والثالث همج الرعاع. أعوذ بالله من الثالث. بلي على كل، بعد ذلك بعد أن انتهى من الأمر الأول وهو الإيضاح بعد الإبهام، قلنا هنا تفصيل، وبعد أن جاء بمجمل، هذا مجمل، وهذا تفصيل. هنا عندنا التوشيع وبعد هناك شيء آخر لكنه ليس مكتوب هنا. على كل عندنا بعد ذلك ذكر الخاص بعد أن ذكر العام أو بالعكس، يذكر الخاص بعد العام، أولا يذكر العام بعد ذلك يأتي بالخاص، أو بالعكس يأتي بالخاص وبعد ذلك يأتي بالعام. هذا انتهى خلاصة واضح. حينما يأتي إلى ذكر الخاص بعد العام جاء بكلام عام، مثلا يقول حافظوا على الصلاة تقرأ، على الصلاة تكتب، على الصلوات عندكم حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلاة فيها عموم، حافظوا على الصلاة في إن شاء الله تدرسون في علوم القرآن بأن هناك من الكتاب من كتب من الأتراك ومن من كتب من الفرس وغير ذلك، فبعد ذلك حينما أعطوها إلى بعض الملوك قالوا لا بأس أنكم كتبتم هذا ويصححها ألسنة العرب، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى هي تكتب هكذا. بل فهنا عام وبعد ذلك جاء بي الخصوص للأفضلية. فذكر عاما حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. ها؟ مكتوبة هكذا. مكتوبة.
الواو مفتوحة. الواو مفتوحة لازم نشوف الصلوات.
ملتفت أنا ملتفت. لكن
ثلاث وخمس صلوات بس حسب الآية. يعني اثنين هذه الكتابة تقريبا نفس الشيء بس الحركات شوية.
هذا عدد الناس يدل على أن يوجب ألف فتحة على الواو. يعني شيخنا إذا قلنا صلوات ليس عام.
عام. لكن أنا أتكلم عن القراءة. أتكلم عن القراءة. على كل حال مو مشكلة، أنتوا بعد شوفوا شوفوا القرآن. يمكن فيه كتابة لهكذا لهكذا. ها؟
على الصلاة.
على كل حال. على كل حال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. فنحن وجدنا أن هنا عام وهنا خاص بسبب أفضليتها، فإنه يركز على أفضليتها لأنها هي الأفضل. وطبعا هذا وقعوا فيه المفسرين في أي وسطى يفضل. صلاة العصر بعضهم يقول لا لا هذا ما في ظن السيلخوي يقول الصبح على كل حال مو مشكلة على كل حال ما لنا علاقة بالتفسير إذا قلنا إن صلاتي ونسكي بل لاحظ بأنه حينما جاء بنسكي فإن الصلاة من النسك الصلاة واحدة من النسك فمعنى ذلك أنه ذكر شيئا خاصا وبعد ذلك ذكر العام كل ما يتنسك به لله سبحانه وتعالى بل مثلا مثل عبادة كل الأعمال التي تعمل لله هذا نسك حج كذا بل رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات يتدرج خصوص عام
وهنا يفيد الأفضلية
لا ليس بالضرورة يعني حينما نأتي إلى هذه الأمر الثالث التكرير بذكر شيء مرتين كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون هذه الآية طبعا يعني فيها مضامين عالية جدا مضامين كثيرة هي هذه الآيات جاءت في سورة التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون فإن هنا ينهى عن هذا الفعل وبعد ذلك يحذرهم يقول لهم كلا يعني الابتداء يريد أن يفجر كلا سوف تعلمون هو يريد أن يردع ويحذر ويخوف كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون فإنه يترقى حينما جاء هنا بثم هنا تقول هنا كرر ما لماذا يكرر فيقول هنا لأجل التخويف والردع من الشيء فإنه يخوفهم بل وأيضا يقرر المعنى في الناس ربما سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
هنا أيضا للرد أن تقرأ بعد ذلك بل هو مثلا خوف تناسي الأول كذا. هنا يريد أن يردع ويريد أن يخوف. هنا ثم جاء بثم هنا هذا وهذا واحد هذا وهذا واحد. فلماذا يأتي بثم ثم؟ المفترض أن يكون هناك تراخي لكن هنا بالعكس أن هنا نزل هذه ثم بأنه كأنه يترقى في الشيء يعني يردع ردع. بعد ذلك يقول ثم كلا سوف تعلمون فإنه يترقى هذا الأمر في النفس يترقى فينزله منزلة الارتقاء كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. واضح؟ بلي. خب البقية إن شاء الله يأتي عليها الكلام.